بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم علي من ليبيا. تقول الأخت أم علي: هل لا تجوز الصلاة وقراءة القرآن في غرفة النوم، أقصد غرفة نوم الزوج والزوجة؟ أختي أم علي من ليبيا، بارك الله فيك. الجواب نعم، تجوز الصلاة في غرفة النوم وقراءة القرآن في غرفة النوم حتى ولو حصل فيها لقاء بين الزوجين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الغرفة التي ينام فيها مع زوجته. قد صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل تكون عائشة معترضة بينه وبين القبلة، تقول: فإذا سجد غمزني، يعني وضع يده حتى أكف قدمي، لأن الغرفة كانت ضيقة. فهذا يدل على ماذا يا أم علي؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نفس الغرفة التي ينام فيها هو وزوجته، وكذلك كان يقرأ القرآن في الغرفة نفسها. بل قد يتأكد هذا يا أخت الفاضلة أنك تكثرين من الصلاة في غرفة النوم، وكذلك من قراءة القرآن، وأيضا ذكر الله عز وجل. رامي من العراق، بارك الله فيه، يقول: نحن مجموعة طلاب جامعة، نسكن في سكن طلاب يبعد عن بيت أهالينا 80 كيلو. يقول: أحيانا نبقى أسبوع أو أسبوعين في السكن، هل نقصر الصلاة؟ رامي من العراق، بارك الله فيك وأنجح الله سعيك أنت وزملائك، وأسأل الله تعالى أن يجعلكم من المتفوقين. وتشكر يا رامي على حرصك على الصلوات، ولا شك هذا الدليل على تربية صحيحة، ويعني تربية من بيت طيب أنت وزملائك، بارك الله فيكم. أخي الفاضل، بارك الله فيك، خلاصة الجواب: لا تقصرون ولا تجمعون إذا وصلتم إلى محل السكن. أما ما بين المدينة اللي تسكنون فيها والمدينة اللي فيها الجامعة في الطريق، إذا وافقتكم الصلاة نعم صلوا قصرا وجمعا، أما إذا وصلتم إلى هناك فلا. لماذا؟ أولا لأن هذه إقامة ثانية تعتبر لكم، فأنتم تقيمون فيها فترة طويلة من الزمن. الأمر الثاني، خروجا من الخلاف خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي يقصر فيه المسافر، فمنهم من ذهب إلى 4 أيام، منهم من ذهب إلى 19 يوما، منهم من ذهب إلى أكثر من ذلك. لكن عموما اللي يظهر لي بأن حالتكم تخرج على أنها إقامة ثانية، تقيمون في مدينة فيها الجامعة، وعندكم سكن طلابي، عندكم يعني متوفرة كل يعني الأشياء التي تتوفر للمقيم، فلذلك بارك الله فيك تصلون الصلاة تامة إذا وصلتم إلى السكن الطلابي. أبو عبد الله من أمريكا، بارك الله فيه، يقول: تزوجت من فتاة بعد 25 سنة، اكتشفت أن أهلها أجبروها على الزواج مني، وهي كانت رافضة للزواج كل الرفض آنذاك، وهي من نوع الكتوم، والسنين التي مرت أغلبها مشاكل، وكنا ضحايا بسبب أهلها، ولا يوجد حب متبادل إطلاقا من جانبها، وكأني أخ لها وليس زوج، ما هو الحل؟ الآن في حيرة من أمري. أخوي أبو عبد الله من أمريكا، بارك الله فيك، أرجو أنني أكون قد قرأت السؤال يعني صحيحا. أنت تقول بعد 25 سنة اكتشفت بأن زوجتك مجبرة عليك، يعني ما أدري والله، أنا سامحني أقول بأن هذا ما يتصور يعني في الحياة الزوجية على وجه التحديد، إلا إذا كنت أنت فعلا يعني لا تريد أن تفهم طبيعة زوجتك، لا تريد أن تفهم الحالة اللي تمر فيها زوجتك، ولكن بعد 25 سنة يعني الآن أخي الفاضل أعتقد إذا عندكم أولاد أنت جد وهي جدة، يعني ماذا تريد بعد هذا العمر؟ هل تريد مفارقتها وهل هي تريد مفارقتك مثلا؟ وبعدين من الذي قال بأن الحياة الزوجية لابد أن تقوم على العشق والمحبة بين الزوجين؟ من الذي قال؟ هذا مكمل، هذا مكمل للحياة الزوجية. الحياة الزوجية فيها الرحمة، الحياة الزوجية فيها المودة، الحياة الزوجية فيها الحقوق والواجبات، الحياة الزوجية فيها أيضا المحبة، لكن ليس بالضرورة أن الحياة الزوجية لابد أن تقوم على المحبة. يوجد أزواج ليس بينهم ذاك العشق والمحبة اللي بين الزوجين، لكن أمورهم ماشية وحياتهم طبيعية ويؤدون الحقوق ويسدون ثغرات في أسرهم وفي مجتمعاتهم، والحمد لله رزقوا بأولاد. ها، فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ممكن أنك يعني تبدأ حياة جديدة مع زوجتك خاصة بعد هذا العمر، وتخبر زوجتك بأن لابد حقيقة أن يعني تتعايش مع الوضع الحالي. الآن زوجتك هذه لو قدر الله وطلبت الفراق تريد الزواج مرة ثانية؟ ما أعتقد، أنا ما أعتقد بعد هالعمر تقول والله أريد أن أتزوج زوجة. وقد يكون، قد يكون يوجد من النساء من بلغت 45 و50 سنة وتزوج، لكن نادر، هذا نادر. عموما يا أخي الفاضل يعني الإشكالية الموجودة ممكن حلها بالنقاش بالحوار يا أخي، مثل ما يقولون بالتعايش مع هذا الأمر على أقل الأحوال. يعني الأنس أحيانا بعض الناس يبتلى بمرض، مرض يحتاج أن يأخذ معه أدوية مستمرة، وش يفعل؟ يأخذ الأدوية ويتعايش مع المرض ولا يقتل نفسه؟ ها، يتعايش مع المرض، هذه حالة يتعايش معه. وأرجع وأكد على أن الحب ليس هو العمود الفقري للحياة الزوجية، غير صحيح، غير صحيح. الحب مكمل، هو شيء جميل وعظيم، لكن إذا ما وجد خلاص تنهدم الأسرة ويضيع الأولاد. والحب هذا يأتي أحيانا عندما تقام الحقوق وتوفر الحظوظ، الزوج يقوم بالحقوق والواجبات التي عليه والزوجة كذلك، هنا يحصل نوع من الانسجام، وربما يأتي الحب متأخر، وإن جاء متأخر فهذه أيضا يساعدكم على الدفع بسفينة الحياة إلى بر الأمان. أنصحك يا أخي الفاضل بأن تزيح هذه الفكرة، وأنك تبقى تتعايش مع الواقع والحال وزوجتك أيضا الشيء نفسه، وكونها أجبرت، والحمد لله بقيتم هذه الفترة أعتقد بأنها كفيلة إن شاء الله بأنكم تواصلون بقية الحياة. بارك الله فيك. أم ناصر من اليمن تقول كيف أقضي صيام رمضانات فاتوا علي، وهذا كان من تقريب وكانت الأيام أكثر من 50 يوم أو حوالي 50 يوم. أم ناصر من اليمن بارك الله فيك، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإسلام الخمسة ذكر صوم رمضان، ولذلك صوم رمضان هذا ركن من أركان الإسلام، وأيام رمضان معدودات ومعلومات، ولذلك قال تعالى أياما معدودات، فهي إما 30 يوم أو 29 يوم. ولا يجوز لإنسان أن يتعمد الفطر في رمضان، ولكن يجوز لمن به عذر، كما قال جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر، المرأة الحائض والنفس أيضا يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة، المريض المسافر مثلا. وإذا أفطر الإنسان اشتغلت ذمته بهذه الأيام الواجبة عليه، ولا يجوز أن يتساهل كيف عندك الآن 50 يوم وما صمتيها؟ لماذا؟ إذا قلت لي والله أنا عندي حمل ورضاعة، حمل وولادة ورضاعة وأمراض وشغلة معذورة، تقضينها فقط، تقول لا والله تساهلت وتكاسلت وجاءتني فرص وسوفت إن شاء الله بعدين وحصل عندك هذا العدد وفات عليك أكثر من رمضان، يجب عليك أن تبادري إلى القضاء وأن تطعمي عن كل يوم مسكين في الراجح من قول أهل العلم، وذلك لفتوى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ في فرق. إذا كنت متساهلة متهاونة وجاءتك الفرص للصوم وقلت لي بعدين ودخل عليك رمضان الثاني والثالث وهكذا، لا تتحملين، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام وتطعمين عن كل يوم مسكين. أما تقول لا والله ما جاءتنا الفرصة، يعني ظروف وأحوال ومشاغل ومتاعب الحمل والولادة وكذا، ما عليك إلا القضاء. الأخ فهد من السعودية يقول: ما حكم التسمية باسم نينا للبنات؟ يقول: أختي الصغيرة اسمها نينا، ما حكم ذلك؟ فهد من السعودية بارك الله فيك، أولا أنا ما أعرف معنى اسم نينا، أنا ما أعرف معنى هذا الاسم، لكن أنا أذكر لك قواعد في هذا الباب، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام غير مجموعة من الأسماء، مع أن الأصل في الأسماء الحلوة والجواز والإباحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان هناك مجموعة من الأسماء فيها مخالفات، يعني مثلا كل اسم معبد لغير الله غيره، مثل عبد شمس مثلا إلى عبد الرحمن مثلا غير، كل اسم فيه قبح غيره، في كل اسم فيه حزونة ويجلب الشؤم والعياذ بالله غيره، كل اسم فيه أو كنية فيها يضفي الإنسان على نفسه نوع من الغلو مثل أبو الحكم مثلا غيره عليه الصلاة والسلام. العلماء أيضا نصوا على الأسماء التي ليست من 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 العربية ولم يسمي بها العرب مثلا، أو الأسماء اللي فيها رخاوة وليونة وميوعها، هذه تغير، هذه تغير. فما أدري يا أخي فهد، أنا ما أعرف والله نينا ما معناه، ما هل هذا اسم عربي، هل هذا اسم حتى لو قلنا غير عربي يحمل معنى جيد، أنا ما أعرف، ولذلك تراجع بارك الله فيك وتنظر. وإذا كانت البنت الآن كبيرة ما في داعي أنكم تغيرون هذا الاسم يا فهد بارك الله فيك. علي من اليمن يقول: والدي تزوج امرأة حامل وبعد زواجها من أبي بأسبوع ولدت، هل البنت تنسب إلى أبي أم لا؟ وهل لها من الورث شيئا؟ وأبي طلقها، هل يعطي البنت مصروف؟ علي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهو الزواج في عدة المرأة، وهذا من كبائر الذنوب، ويحرم على المرأة أن تخفي مسألة عدتها خاصة والعياذ بالله وأنها حامل. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، والدك ارتكب خطأ كبير جدا يحتاج أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وإذا كان جاهلا أسأل الله تعالى أن يعفو عنه، والمرجع في هذا إلى المحكمة لابد. وإن كان العلماء لهم كلام في قضية يعني نسبة البنت إليه، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فممكن تنسب إليه البنت، ويلزمه أيضا أن يعاملها مثل ما يعامل أولاده، لكن تقول تزوجه بعد أسبوع ولدت، جزما بأن هذه البنت ليست منه، جزما بأن هذا من الزوج الأول أو من شخص آخر إذا كانت غير متزوجة مثلا. فلذلك أخي الفاضل الرجوع في هذه المحكمة، والمحكمة الشرعية ستبين له الأحكام في هذا، ولا أستطيع أنا أقول لك غير ذلك، لأن عندنا قواعد في هذه المسألة فيما يتعلق بمن تزوج امرأة في العدة، النكاح باطل، بعض العلماء يقولون فاسد يصححونه، وبعض العلماء يقول تحرم عليه على التأبيد، لأن من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمان، عوقب بحرمان. طبعا القاضي سيستنطق والدك وسيكتشف هل هو جاهل في هذه المسائل أم عالم، هل هو متعمد أم مخطئ، هل المرأة هذه الحمل من زوج سابق أم من رجل ليس له بها علاقة، يعني ما ليس بينهم زواج، هل كذا، فترجع يرجع إلى القاضي الشرعي بارك الله فيك. مريم من السعودية خميس مشيط تقول: يعني نحن خمس أخوات أبونا يمنعنا من الخروج لأي مكان ما عدا المستشفى، وهو يرى أن خروج المرأة من المنزل فساد وغير ضروري، حتى أعمامي وأخوالي يأتون إلينا بالأعياد يسلمون علينا لأنهم يعلمون أنه لا يسمح لنا بالخروج لأي مكان، ومتشدد يعني جدا. أخوي الكبير عمره 34 سنة، كلمه صارت مشكلة كبيرة وقال بأن هذول بناتي ولا لكم دخل، نحن يا شيخ يعلم الله أصبنا بأمراض نفسية، قررنا الخروج عن كلامه، أختي الكبرى منعتنا وقالت بأننا لن نعصيه. الوالد عمره الآن 72 سنة ونحن نعيش في قرية صغيرة والكلام سينتشر علينا، فيما لو إذا عصيناه؟ تريد نصيحة. مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا تشكرين على سؤال أهل العلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التربية الصحيحة التي أنت عليها لما سألت. الأمر الثاني أختي الفاضلة، رأس مالك في هذه الدنيا والدك ووالدتك، رأس مالك، خاصة وأنهما في هذا السن المتأخر، ولذلك الله عز وجل وصانا بالوالدين، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فرأس مالك والديك، لذلك أنا أجزم لك يقينا بأن هناك أناس يعني من الناس في يعني خلق يتمنون لو عاد الوالد إلى الحياة حتى يطيعون في مثل هذه القضايا، ها يعضون أصابع الندم، ها ويضربون كف الندم والحيرة، يقول يا ليت يعود أبونا حتى نطيع في مثل. لماذا؟ تمردوا على الوالد ومات أبوهم هو غير راضي عنهم. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، أنا لا أوافق الوالد في هذا، أنا لا أوافق الوالد أنه والله كما ذكرت في سؤالك والعهد عليك أنه والله مقفل عليك ممنوع كل شيء يعني ما تخرجون. طبعا هذا أنا أعتقد بأن نعم أنا أتفق معك بأنه تشدد، لكن ماذا تفعلين؟ هل تتمردين على الوالد؟ هل خاصة تعيشون في قرية سينتشر الكلام وأنتن بنات وسمعة البنت عظيمة؟ الوالد الآن تحاولون معه بالإقناع، أعمامكم أخوالكم يأتون بالإقناع وليس بالشدة، إن رضي الحمد لله ويقولوا له اطلع مع بناتك، روح شوف السوق الفلاني، روح شوف المحل الفلاني، اطلع للبر، اطلع لمنتزه مثلا. إذا وافق الحمد لله، قد تتغير نظرته. إذا أبى طيعوا الوالد، لأن الوالد ما ما ما, ما أمركم بمعصية، وهذا يدل على حرص الوالد وخوف الوالد عليكم، وإن كان خوف مبالغ فيه لكن انتبهوا. وأنا أذكرك يا أخت الفاضل بأنك لو عصيتي والدك والله ستندمين ندم يمكن ما ينتزع من صدرك، تبقى تعيشين أسيرة حزن. لماذا؟ لأنك عصيت الوالد وقد انتقل إلى الدار الآخر إن شاء الله بعد عمر طويل. فلذلك أنت طلبت نصيحتي، أنت أرسلت الرسالة تقولين ما هي نصيحتك؟ إلزمي طاعة الوالد. والحمد لله الآن يعني يوجد في البيوت يعني أشياء ممكن هي يستطيع الإنسان يرفع عن نفسه، عندك الحمد لله أشياء الشرعية، قراءة القرآن، حفظ القرآن، قراءة السنة، متابعة البرامج. يعني الآن أنت أكيد تابعين هذا البرنامج، ما أرسلت الرسالة إلا أنك تتابعين، تابعين البرامج الطيبة الدينية الثقافية، البرامج اللي يعني حتى هناك برامج فيها تسلية بريئة له مباح، هذا ممكن تقضين وقت زيادة على أنك الحمد لله تقومين على خدمة الوالدين، خدمة البيت، وتطلبين من الوالدين الدعاء لك بالبركة، وإن شاء الله يجي نصيبك وتروحين إلى بيت زوجك وزوجك هو يكون المسؤول عنك. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. أبو هاشم من الشارقة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن دون تغطية رأسها وشعرها؟ أبو هاشم من الشارقة بارك الله فيك، الجواب نعم، ليس من شروط قراءة القرآن بالنسبة للمرأة أن تلبس لباس الصلاة، ما عندها. ولذلك المرأة لو كانت كاشفة شعرها وجزء من بدنها مثلا، أو كانت في غرفة نومها ولابسة ثياب نومها، ها يجوز لها تقرأ القرآن. فلذلك الله عز وجل يسر الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما عندنا يا أخي الفاضل أن اللي يقرأ القرآن لازم يتجه إلى القبلة، يقول هذا من الآداب. ما عندنا أن اللي يقرأ القرآن لازم يكون لابس ثياب الصلاة سواء كان رجل أو امرأة. يعني أنت يا أبو هاشم لو أن يعني لابس ما يسمى بالسروال القصير الذي يظهر الفخذ، ها يجوز تقرأ القرآن وأنت كاشف فخذك؟ الجواب نعم، يجوز يجوز، بل حتى لو كان يعني كاشفا، ما أريد أن أبالغ، العورة المغلظة ما لها علاقة، ما دام أنت ساتر نفسك بينك وفي غرفتك وما أحد يراك تقرأ القرآن الحمد لله، هذا من تيسير الله عز وجل. صحيح مس المصحف يحتاج إلى طهارة، مس المصحف يحتاج إلى طهارة في قول الجمهور، ولذلك الحمد لله بالنسبة للمرأة تقرأ القرآن على كل حال، أما إذا كان عليها الحدث الأكبر أو الأصغر ما تلمس المصحف. بارك الله فيك. الوليد من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا نويت السفر بعدما طلعت من البيت بمسافة بسيطة، أذن المغرب وأنا باقي ما طلعت من المدينة اللي أنا فيها، هل يجوز تأخير المغرب إلى العشاء أو وجبت علي أن أصليها؟ الوليد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، عندنا قاعدة في هذا، أن من دخل عليه الوقت في محل إقامته في بيته ولم يصلي الفريضة ثم خرج مسافرا، هل يجوز له أن يؤخرها إلى الثاني يجمعها فيقصر، يقصرها مثلا إذا كانت من الصلوات التي تقصر مثل الظهر والعصر؟ الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم. هناك من العلماء من منع وقالوا العبرة بالابتداء، العبرة بالابتداء، يعني ما دام أن الوقت دخل عليه في بلده إذن العبرة بالابتداء، والصحيح القول الثاني، لأن أوقات الصلوات يعني معلومة، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، ولا يلزم الإنسان أن يصلي في أول الوقت، بل يصلي في أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، كذلك الفجر. ولذلك الراجح أخي الفاضل نعم، أن تقول بأنك طلعت وأذن عليك المغرب وأنت في البلد وأنت ناوي السفر وخرجت ما صليت، تأخر المغرب مع العشاء، تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات. بارك الله فيك. أسرار من السعودية تقول: لدي أخت غير متزوجة توفيت ولديها جزء من المال، كيف يكون قسمة الميراث علما بأن الأب والأم على قيد الحياة ولديها إخوة أشقاء وإخوة لأب، فهل يرثون؟ أختي أسرار من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة أختك رحمة الله عليها وصلى الله تعالى أن يغفر لها، ما تركته من مال لأبيها ولأمها، لأبيها ولأمها، والإخوة سواء الأشقاء أو لأب، فالراجح من قول أهل العلم محجوبون بالأب، محجوبون بالأب، فلا يرث الإخوة مع وجود الأب. بارك الله فيك. الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: هل يجوز أن أدعو الله تعالى أن يرزقني بقوة ديني وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لا يجوز الدعاء بمثل هذا الحال، وذلك لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، والإيمان الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام والدين الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغه أحد، ولذلك لا أحد يستحق أن ينال مثل ما ناله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين والإيمان والتقوى. فهذا نوع يا أخي الفاضل من الاعتداء بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهر والدعاء، هذا نوع من الاعتداء. فلذلك كإيمان النبي أو كإيمان جبريل هذا ما يستحقه أي أحد، فلذلك تنتبه بارك الله فيك، ولست بحاجة إلى أن تضيع الوقت بمثل هذا الأمر، وإنما تدعو الله عز وجل بما يعني ذكر في كتابه الكريم، وأيضا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، يعني من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف عن أحد من الصحابة، لا يعني من أبي بكر ومن هو دونه، ما أحد قال منهم: اللهم ارزقني إيمان كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون بأن هذا فضل من الله للنبي لا يستحقه أحد. فاعتني يا أخي الفاضل واصرف الوقت فيما ينفعك، أسأل الله تعالى لك القبول. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول بأن والدتها رحمها الله توفيت وكانت مريضة قبل ذلك مدة 3 أشهر، وقبل وفاتها وهي بكامل وعيها قالت بأن هناك مبلغ من المال في هذا المكان خذيه وتصدقي عني، وبعدها بساعة طلبت أكل، نظفتها قمت على نظافتها، جلست بجوارها أقرأ القرآن، نادت اسمي وقالت لا تخافي إذا صار لي شيء، وبعدها بساعة توفيت. أخذت المال وتصدقت عنها على طلبها، يعني لأناس يقولون بأن في ناس قالوا بأن هذا للورثة، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. طبعا الوالدة يعني هي قالت لك هنا مال خذي وتصدقي به عني إذا صار لي شيء، إذن هي ما قالت اذهبي الآن وتصدقي به، هي وصتك وصية، ولذلك هذا المال لا ينفذ منه إلا الثلث، ما ينفذ منه إلا الثلث إلا إذا رضي جميع الورثة. فأنت الآن يا أخت الفاضلة كان الواجب عليك قبل ما تتصرفين في هذا المال أن تسألي أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم سيرشدك المفتي يقول لك شوفي جميع الورثة، الورثة استأذنيهم هل يقبلون، إذا قبلوا الحمد لله أنك تتصدقين عنها، إذا ما قبلوا فإن هذا يرجع إلى الثلث فقط، ثلث المبلغ تتصدقين فيه عن الوالدة والباقي للورثة. عموما الآن أنت ترجعين إلى الورثة تقولين والله حصل هذا الذي حصل، ها، وطلبي منهم المشورة والرأي، إذا قالوا والله مسامحينك الحمد لله، إذا قالوا لا احنا نبغى حقنا الله يعينك على الضمان، ضمان هذا الحق بارك الله فيك. أبو شاكر من هولندا بارك الله فيه يقول يعني أكرمني الله بولد معاق يعني جسديا، هو مثل الجثة الهامدة، ما ليس له إلا يعني حركات أو ليس له من الحركة إلا البصمات بها يستعين وبجواله عن بعض الأمور ولله الحمد. ثم ذكر قصة الولد وذكر في رسالة طويلة بأن الولد هذا عمره 27 سنة ويريد الزواج، يقول هو متعطل يعني جسديا، فيسأل طبعا رسالة الأخ أبو شاكر طويلة جدا من هولندا، ويسأل يقول ما حكم يعني تزويج هذا الولد خاصة وأنه يلح عليه إلحاح كبير. يا أبا شاكر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يرزق ابنك يعني العافية في الدنيا والجنة في الآخرة، وأنت ذكرت ما شاء الله يعني من قوة ذاكرة ابنك وكذا. أخوي الفاضل يعني الآن أنت أمام يعني خيارين، الخيار الأول رفض يعني مسألة مشروع الزواج اللي طلبه ابنك المعاق، وترى بأن هذا خطأ سترتكبه في حق البنت التي سيتزوجها، وأنت طبعا تعتقد بأن هذا لا يستطيع أن يقوم بدور الرجل أو الزوج اللي يبني أسرة، أليس كذلك؟ هذا الخيار الأول وهو صراع يعني بالنسبة لك. الخيار الثاني أنك تقدم على مثل هذا الأمر وسترتكب يعني جناية في مثلا على حد تعبيرك طبعا أن ستكون هناك امرأة تتفاجأ بهذا الولد، فأنت بين خيارين وفي صراع، رفض الولد، رفض طلب الولد وقد يترتب عليه مشاكل صحية ونفسية وعقلية لأنه مندفع يريد هذا الشيء، والاستجابة له، والاستجابة ستكون بالتغرير بهذه البنت أو هذه الأسرة حينما تتفاجأ بهذا الولد. طيب السؤال يا أبا شاكر، في حل وسط؟ الجواب نعم في حل وسط. ما هو؟ أنك تكشف عن حقيقة ابنك، تتقدم لأسرة تقول والله أنا عندي ولد معاق ما عنده من الحركة إلا البصمة فقط ويريد الزواج، عمره 27 سنة وهذا وضعه، ترضون فيه ولا لا؟ ها؟ ممكن يا الأخ الفاضل قد تتفاجأ بأسرة تقول نرضى أو ببنت تقول أنا أرضى به، ها؟ تتفاجأ والحمد لله تكون أنت الآن يعني لبيت رغبة ابنك واندفاعه حول هذه المسألة وصدقت مع 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 من تقدمت إليه. أحيانا بعض النساء لا تفكر فيما يفكر فيه كثير من الناس، تريد أن تعيش في بيت مستقل، أن يكون هناك من يصرف عليها، أكيد ابنك له معاش ومورد مالي وتقوم على خدمته، يعني قد تكون هذه المرأة تحتسب الأجر تقوم على خدمة ابنك، هذا حل وسط. فلا يعني حاول أن تنهي هذا الصراع اللي في نفسك وبهذه القضية، تقول لابنك أنا سأسعى لك لكن تكون واضحا، تكون واضح وصادق في في الكشف عن حالة ابنك مع من تتقدم إليه. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها تعمل مديرة لإحدى المدارس، تقول الحمد لله تمسك بجميع الأنظمة واللوائح اللي تصدر من الوزارة وطبقها على نفسي أولا وجميع من تحت إدارتي، التعاون مع كل من يحتاج المساعدة من حيث الإجازات والاستئذان، وأقوم بتخفيف الحصص على من تحتاج ذلك دون تفريط أو ظلم، ما أزكي نفسي لكنني أجتهد ما استطعت وقدم كل شيء. في المقابل لنا زميلات مديرات في الحي والأحياء القريبة يقومون بفتح الإذن للمعلمات في أي وقت ومتى شاءت، وكذلك الغياب مع عدم الرفع به بحيث يتم التوقيع نيابة عنهن، وهذا مخالف ويقولون من باب التخفيف والتسهيل. هل هذا العمل صحيح؟ علما أنه غير مسموح به، لأنني أتعرض للتنمر بأنني شخصية صعبة وغير متعاونة إلى آخر ما ذكرت. أخت سعودية بارك الله من السعودية بارك الله فيك. أخت الفاضل، عندنا قاعدة مهمة. أولا، يجب على كل مسلم أن يقدم رضا الله على رضا الناس. إذا تعارض رضا الله مع رضا الناس نقدم رضا من؟ رضا الله. ولذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على كل من تولى مسؤولية أن يلتزم بالأنظمة والقوانين الموضوعة من قبل ولي الأمر التي تنظم حياة الناس، لأنها ما وضعت إلا للمصلح، ما وضعت إلا للمصلح. ولذلك ما دام أنك أنت قائمة على تطبيق اللوائح الموجودة عندك، كونك أنت رأس الهرم في هذه المنشأة، فهذا واجب عليك يا أخت الفاضل، واجب عليك. فتطبيقك لهذه هذا يجعلك ولله الحمد في دائرة من تقوم بالواجب، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المسألة الثالثة، أنت الآن ولله الحمد يعني كأن عندك نوع من الصلاحيات منحت لك في قضية التخفيف بعض الشيء، وتملكين هذا الشيء وتقومين فيه، أنت على خير. يعني مثلا تقولين والله تخفيف عن بعض المعلمات الحصص لظرف معين وتملكين هذا الشيء وتقومين به، أنت على خير ولله الحمد. وهذا يدل على مرونة لديك وعدم تشدد في تطبيق اللوائح، ما دام أن اللوائح أيضا والأنظمة منحتك صلاحية أنك تخففين بعض الأحيان وتقومين بهذا الدور، أنت على خير وأجر. ولذلك أخت الفاضلة يعني لا تنظرين إلى الهالك كيف هلك، ولا تنظرين إلى الفاشل كيف فشل، انظري إلى الناجي كيف نجا. انظري الحمد لله لك قدوات ونماذج رائعة مشوا في هذا الطريق وسلموا الأمانة، تقاعدوا وسلموا الأمانة وقلوبهم مرتاح. أنت الآن لو قدر الله حاولت أنك تتأثرين بالمدارس اللي حولك، صدقيني بأن هذا سيكون محل سخط الناس، يقولون أم عبد الله شوف أم عبد الله العام كذا واليوم كذا، لأنها بدت ترضي الناس وتسمع أخبار من الجهاد من المدارس الثانية اللي يتساهلون ويتهاونون مع المعلمات أو مع الإداريات. فلذلك أثبتي على ما أنت عليه وأنت على خير إن شاء الله، وكثر الله أمثالك، كثر الله أمثالك. ويعني أعتقد بأن البلاد تحتاج مثلك وأمثالك اللي فعلا طبقون اللوائح والأنظمة ويضبطون أحوال الناس. الناس طبيعتهم يريدون الذي لهم لكن الذي عليهم لا، خاصة يعني غالب الموظفين، غالب الإداريين، يعني هذه طبيعة النفس البشرية. ولذلك ما يضبطها إلا النظام، النظام هو اللي يحميك ولله الحمد بعد الله عز وجل، وهو الذي يضبط أحوال الناس. فأنت ولله الحمد على خير، وصدقيني أي إنسان يخالف اللوائح هذا آثم، ما دام أنه ليس عنده الصلاحية، ما منح صلاحية أنك والله عمل كذا وكذا يروح يخالف، هذا آثم، وهذا يستلم راتب في مقابل هذا العمل. كيف يحلل راتبه إذا كان يخالف الأنظمة واللوائح الممنوحة المفروضة لإنجاح دور هذه المنشأة؟ فأنت على خير، ولا تتأثرين بمثلا ممارسات الآخرين، واثبتي على ما أنت عليه. الأخت آلاء من ليبيا تقول أنا عمري 16 سنة وأريد أن ألبس العباية لكن أهلي رافضين، هل علي شيء؟ آلاء من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله عز وجل، لا شك بأنك بالغة في مثل هذا السن اللي عمرها 16 سنة بالغ، وكونك تريدين أن تتحجبي لا شك بأنك هذا فيه استجابة لله القائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ومستجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي بين ما أنزل الله تعالى عليه من الأمر بالحجاب بيانا واضحا، فأنت في خير وأسأل الله تعالى لك الثبات. لكن والله العجيب الغريب يعني أن الأهل يرفضون، وهذا من أعجب الأمور، يعني جرت العادة وهذه الفطرة السليمة أن الأم والأب يفرحان للبنت حينما تتحجب من دون جهد ومن دون تعب ومن دون طلب، هم ما طلبوا منك ولا تعبوا ولا شقوا في هذا الأمر، هذا باختيارك أنت ولله الحمد، كيف يرفضون؟ المفروض أنهم يفرحون فرح عظيم بنعمة الله عز وجل. ولذلك بنتي الله يرضى عليك أنت على خير، أقنعي والديك حتى لو كانت الوالدة عندها تبرج مثلا أو لا تلتزم بالحجاب، قولي لها هذا سيعود الأجر لك إن أنت فعلا أعنتيني على هذه الفريضة، أعنتيني على هذا الدين، أعنتيني على هذا الأمر الذي أمر الله جل وعلا بالنساء وأحبه ودعا إليه وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فأقنعي أهلك واثبتي على هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله ستجدين التوفيق من الله جل وعلا. أبو طايل العتيبي من السعودية يقول ابنتي موظفة توفيت رحمها الله، حتى الآن لم أستلم الورث لإجراءات البنك أو المصرف وجهة عملها، أرغب في ترميم بناء مسجد عن نيتها، هل يجوز أن أخرج من مالي الخاص صدق عنها أو أنوي أنه من مالها ثم بعد توزيع الورث أخذ من مالي؟ أخوي أبو طايل من السعودية رحم الله ابنتك وغفر الله لها وأسكنها الله تعالى جنات النعيم. أخوي الفاضل طبعا تعرف يعني أنت ما ذكرت هل ابنتك متزوجة أم لا، هل عندها عيال أم لا، لأن قسمة الميراث تعرف تتم بعد حصر الورثة، من هم الورثة؟ فإذا كنت أنت والدتها تركة بينك وبين زوجتك، إذا كان عندها زوج وأولاد ستكون التركة يعني بينك وبين زوجتك وبين زوجها أيضا زوج البنت وأولادها، وستنقص يعني مسألة السهام بالنسبة لكل شخص أو الأنصبة. عموما أخي الفاضل أنا أفترض الآن أن ابنتك غير متزوج وأن الآن إجراءات الورث إلى الآن ما انتهت لوجود معاملة دائرة بين المصرف وبين جهة العمل وشيء من هذا القبيل، أنت مستعجل على ترميم مسجد من تركتها، تقول ممكن أني أخذ من مالي وأرمم وبعدين يعني أخذ من التركة؟ الجواب نعم يجوز، أهم شيء تشاور والدتها اللي هي الوريث الثاني معك، فإذا رضيت طيب الحمد لله على أن يعني يبين هذا بحيث يخصم من نصيبك ومن نصيب أمها إذا أخذت التركة. إذا والله لا هي عندها أولاد وعندها زوج، لا ما يحق يا أخي الفاضل أنك تتصرف، خاصة إذا كان أولادها قصر، فتكون أنت متبرع لها مثلا، تتبرع لها بترميم المسجد وترجو الثواب لها، تقول لا أنا وأمها بس، الحمد لله تستطيع أنك تستأذن زوجتك وتقول لها بفعل هذا الشيء على أني أخصمه من ماذا؟ من التركة. لكن ها لابد أن تعرف بأن تخصم من التركة على اعتبار القسمة الثنائية بينك وبين زوجتك، يعني ما تقول والله هذا المال كله لي، دفعت 10,000 وتجي تخصم من التركة 10,000 كلها لك، لا نقول لابد أن تقسمون التركة لك ولزوجتك وبعدين تضعون النسبة من خلال 10,000 اللي صرفتها بارك الله فيك. طلال الزعبي من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول هل صلاة الرجل مع زوجته في البيت يعني تعد من صلاة الجماعة. وطبعا هو ذكر أسئلة أخرى، ونحن شرطنا في البرنامج أننا ما نجيب إلا على سؤال واحد. أخوي طلال الزعبي من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة الرجل بامرأته في البيت نعم تكون جماعة ويؤجر على ذلك إذا جمع زوجته وأولاده، لكن بشرط أن يعلم بأن صلاة الرجل جماعة في المسجد هي الواجبة وتجب على الذكر البالغ. لكن يقول لك بعض الأشخاص والله أنا فاتتني الصلاة في المسجد ويغلب على الظن بأني ما أجد جماعة، فإذا دخلت بيتي مثلا وصليت بأهلي ممكن جماعة تكون جماعة ويؤجر الإنسان على ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن عندنا قاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. كيف يعني هذه القاعدة؟ هذه القاعدة الآن الجماعة يعني الجماعة جماعة الصلاة في المسجد. طيب إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد لو رحت صليت لوحدك هل هذا أفضل أم أنك تصلي جماعة في غير المسجد؟ يعني يغلب على ظنك وتتيقن بأن في جماعة في غير المسجد. الثاني في بيتك مثلا في مصلى في العمل إذا فاتتك، يعني لو رحت المسجد ستصلي لوحدك، لكن لو رحت لبيتك أو رحت في مكان العمل ستجد جماعة. إذن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أم طارق من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أن أعمل عمرة لعمتي وهي عاجزة لا تستطيع الذهاب للعمرة؟ أختي أم طارق من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم إذا كان عجزها عجزا كاملا، بمعنى أنها ما تستطيع ركوب أي وسيلة من وسائل النقل، وهذا يسمى المعضوب في الفقه الإسلامي يسمى المعضوب. فإذا كانت عمتك ما اعتمرت سابقا وهي عاجزة الآن عجزا كاملا، نعم يجوز لك أن تعتمري عنها إذا كنت أنت قد اعتمرت سابقا. واضح؟ أختصر لك الجواب يا أم طارق، أولا أن تكون عمتك عاجزة عجز كامل ما تستطيع تركب لا سيارة ولا طيارة ولا باخرة. ثانيا أن يكون ما اعتمرت سابقا، لأن لو اعتمرت سابقا ما تعتمرين عنها وهي حية. ثالثا أن تكوني أنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا. بهذه الشروط الثلاثة أقول لك نعم يجوز. أم أحمد من السعودية الرياض تقول هل يجوز أن أوزع الذهب على أولادي في حياتي بحسب الشرع؟ أم أحمد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم يجوز لك أن تهبي ذهبك لأولادك وتكون القسمة على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ما يسمى توزيع الإرث، وإن كان يعني تعارف عليه واصطلح عليه بعض الناس أو بعض الفقهاء، لا هذه هبة، هبة في الحياة مقبوضة، بمعنى تقبضينهم الذهب أو المبالغ مثلا إذا بعت الذهب، وأنت هذه نوع من أنواع الهبة تؤجرين على ذلك بارك الله فيك. أمة الله من السعودية أيضا تقول زوجي سيء العشرة ويتعاطى وأكثر الصلوات لا يصليها، يتهمني في شرفي ظلما أمام أولادي وهو يعلم أنه كاذب، لكن لتشويه سمعتي أنا موظفة تحملت مسؤولية البيت، صرت الأم والأب، ربيت أبنائي وزوجتهم ولا زال في غوايته، دائما أدعي على والده لأنه كان يعلم أن ولده متعاطي، وأدعي على من توسط له عندنا كخاطب أن يجعل قبورهم نارا عليهم وأن يعذبهم، وهم يعني توفوا جميعا لكن من القهر والظلم والظلم، بماذا تنصحني يا شيخ؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك وعوضك الله خيرا ورزقك الله عز وجل بر أولادك، وإن شاء الله يعوضك الله عز وجل في الجنة. أختي الفاضل أولا أنا أنصحك بترك الدعاء على هؤلاء، الآن هم بين يدي العزيز الحكيم وبين يدي الحكم سبحانه وتعالى الذي يقضي بالحق جل وعلا وتقدس، فإذا كان والله فعلا غشوك وغرروا فيك وكتموا هذا الأمر وكانوا قاصدين ما يحتاج الأمر إلى أنك تدعين عليه، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فلذلك أخت الفاضلة لا تدعين عليهم. لماذا؟ لأنه أحيانا أنت الآن إذا أكثرت من الدعاء عليهم خففت عنهم العذاب يوم القيامة. هذا إذا كانوا فعلا حكم الله عليهم وقضى لهم بالعذاب لأنهم تعمدوا الإضرار بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في مجموعة من الأحاديث أن المظلوم إذا بالغ في الدعاء وزاد في الدعاء هذا يخفف يؤخذ من عذاب الظالم على قدر هذه الأدعية اللي يتجاوز فيها الإنسان فلذلك توقف عن هذا، خاصة وأنهم توفوا، هؤلاء ماتوا الآن بين يدي الله عز وجل، ويكفيك ما دعوتي. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، هذا ابتلاء، أنت امرأة ابتليتي بهذا الرجل اللي ما يصلي ويتعاطى والعياذ بالله وما زال في غي وضلال كما ذكرتي ما يعني ماذا تريدين؟ لك الحق الكامل طبعا شرعا أن تفارقينه، مثلا تفارقين هذا الزوج، يعني لأنك متضررة، يعني لو رفعت الآن دعوة إلى دعوة عليه في المحكمة طلقك القاضي، إذا ما طلقه بيطلقك القاضي، خاصة إذا شاف الملف اللي ذكرتيه أنت يتعاطى ولا يصلي وفيه ظلم والعياذ بالله، وأنت قمت بدور الأم والأب موظفة وتصرفين على البيت، تقولي والله لا ما أريد الطلاق. هذا شأنك أختي الفاضل اللي صبرت هذه السنين، تكمل وتدعي لزوجها بالهداية وتنصح ما بين فترة وأخرى. فلذلك أختي الفاضلة أنت طلبت نصيحتي، نصيحتي لك لا تدعين عليهم، خلاص اتركي هذا، أخشى أن تنقلب الأمور عليك وهم الآن بين يدي الله عز وجل، والله هو الذي يجازيه. بالنسبة لحالتك مع زوجك تقولين من نصيحة، أنت بالخيار، إن والله تقولين أنا يعني خلاص ما أستطيع ولا أطيق يعني التحمل ومواصلة المشوار، الحمد لله أنت في دولة تحميك وفي محاكم تحميك ولله الحمد، وتأخذ لك حقك كامل. تقولي والله ما أريد الطلاق، مثلا نحن في عائلة أو في قبيلة أو في منطقة الطلاق عندنا صعب، اللي صبرت هذه السنوات تكملين الصبر يعني مع هذا الإنسان، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الخير يا أختي الفاضلة. الأخت أم سعيد من سوريا بارك الله فيها تقول بأنها يعني في العدة الآن وأمام بيتهم حوش مقابل البيت، تقول أطلع أحيانا أجلس فيه وأحيانا يمرون رجال ونساء من أمامي أشوفهم لكنهم ما يشوفوني، هل يجوز هذا؟ أختي أم سعيد من سوريا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يغفر له. أختي الفاضلة، المرأة المحادة ممنوعة من خمسة أشياء باستقراء السنة النبوية وأيضا ما جاء في القرآن من المدة الزمنية التي تمكثها المرأة التي توفي عنها زوجها، 4 أشهر و10 أيام هذه المدة الزمنية، ممنوعة من لبس الذهب، من لبس الثياب الجميلة، من وضع الكحل في العين والمكياج أيضا، من لبس الذهب، وعدم الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. فإذا احتجت أنت تقول أنا أحتاج أني أطلع في الحوش اللي أمام بيتنا وممكن أن تقع عيني على رجال لكن هم ما يشوفوني، ما عليك شيء في هذا، يجوز لك أن تجلسي في هذا الحوش اللي ذكرتي بأنك يعني ترين الناس ولا يرونك، ما في بأس إذا احتجت إلى ذلك وترين بأن هذا يعني يشرح صدرك شيئا ما وينشط نفسك شيئا ما، ما في حرج ولله الحمد والمنة. الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا حابة أسوي عمرة لكن لدي أطفال صغار ولدي عاملة منزلية لكن غير مسلمة، هل يجوز أني أخذ العاملة معي للسكن في مكة حتى يعني تنتبه لأطفالي؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي غير المسلم ممنوع من دخول الحرم المكي ولذلك ما تستطيعين أخذها بارك الله فيك، ولكن لو سكنتي خارج حدود الممكن، يعني هناك تعرفين لوحات موجودة ممكن تسكنين خارج حدود الحرم هناك وتضعين أولادك عند الخادمة، والشيء الثاني أختي الفاضلة يظهر بأنك ما جربت العمرة، هذا اللي يظهر. يعني الآن التساهيل الموجودة في المسجد الحرام ما تحتاجين أنك تصطحبين عاملة منزلية أو شيء من هذا القبيل، الآن الحمد لله تستطيعين من خلال الآن العربات الموجودة ومن خلال الخدمة اللي تقدم ومن خلال المكان أيضا اللي يوضع فيه الأطفال بأمان. فيظهر أنك أنت ما جربت العمرة سابقا، يمكن تستصعبينها، لا الوضع سهل ولله الحمد ويسير، هناك تسهيلات جبارة ولله الحمد موجودة في المسجد الحرام. واقرأي ادخلي على يعني الموقع الخاص بالمسجد الحرام والخدمات الموجودة، أعتقد بأنك لا تحتاجين أن تصطحبي العاملة المنزلية غير المسلمة معك إلى مكة. بارك الله فيك. أبو الوليد من ألمانيا يقول: هل يجوز أن أشارك في محل حلاقة رجالية هنا في ألمانيا أشارك في المال؟ طبعا صالون الحلاقة سوف يقدم جميع الخدمات وأنا لا أتدخل أبدا في هذا، يعني يحصل مثلا ربما صبغ شعر وموديلات للحلاقة وأشياء من هذا القبيل. أخوي أبو الوليد من ألمانيا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لموضوع التجارة، الله عز وجل جعل الأصل فيها الحل والجواز والإباح، ولذلك الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس: التجارة، الضرب في الأرض التجارة. فالأصل يا أخي الفاضل الجواز والحل والإباح، لكن أحيانا المنع يكون طارئ ما دام أن طبيعة العمل مباح. أنا ما أتكلم عن التجارة في المحرمات، لا، طبيعة العمل اللي أصله مباح مثل الحلاق، فيأتي أحيانا الطارئ. فأنت الآن ذكرت لي رغبتك في الدخول في تجارة، هذه التجارة في الحلاق، وتقول أنا من عند المال وهم يفعلون ما يشاؤون، هذا لا يجوز. كيف يفعلون ما يشاؤون؟ هل تريد فعلا أن تعين هيئة الله عز وجل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مجموعة من الممارسات، منها مثلا حلق اللحية، النمص مثلا نمص الحواجب، التشبه بالنساء، تشبه النساء بالرجال، تشبه الرجال بالنساء، الوشم مثلا، الفلج مثلا، هذه كلها ممارسات قد يرتكبها أو يرتكب أغلبها الحلاق. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ضع مالك في تجارة أنت تثق ثقة كاملة بأن مصدرها حلال، لأن القاعدة الشرعية عندنا في باب الأموال تحديدا الفرار من المشتبه فضلا عن المتيقن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلذلك ابحث عن عمل آخر بارك الله فيك. أبو عائشة من تونس يقول: إمام مسجدنا لا يأتي بتكبيرات الانتقال في محلها وقد نصحناه فأنكر أنه يفعل ذلك، وخوفا من بطلان الصلاة خلفه اعتزلته وصرت أصلي وحدي في صحن المسجد في نفس الوقت الذي يصلي فيه الجماعة بداخل المسجد، ثم لبثت ذلك مدة طويلة حتى أعلمني أحد طلاب العلم أني مخطئ في ذلك، فما حكم صلواتي التي صليتها منفردا؟ أبو عائشة من تونس بارك الله فيك. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لك حينما اتخذت هذا القرار كان الواجب أنك تستفتي أهل العلم، لأنك أخطأت خطأ كبيرا حينما اعتزلت الصلاة خلف هذا الإمام. لماذا؟ أولا لأن المسلم يجب عليه أن لا يفارق الجماعة، سواء الجماعة العامة اللي خلف الإمام ولي الأمر أو الجماعة الخاصة خلف إمام المسجد. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا في قضية الصلاة، قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني الإثم عليهم والأجر لكم. هذا الإمام نعم أخطأ حينما كان يكبر التكبيرات الانتقالية في غير مكانها. طبعا جمهور العلماء يذهبون إلى صحة الصلاة مع الكراهة، في مذهب من المذاهب الفقهية الذي يرون وجوب التكبيرات الانتقالية يرون بطلان الصلاة، وأنا لا أفتي بهذا، أنا فقط أحيانا
أذكر من باب تحذير هؤلاء الأئمة الذين يخطئون في مسألة التكبيرات، يعني يكبر في غير مكان التكبير، يكبر داخل الركن وهذا خطأ. وهو أيضا يقول لك أنا ما فعلت، فيظهر بأنه أخطأ هو. عموما الحمد لله الذي يعني بصرك، وهذا طالب العلم يشكر على هذا التنبيه لك، فتعود بارك الله فيك، ما مضى مضى، لا تلتفت إليه وتستغفر الله عز وجل منه، ولا تقضي هذه الصلوات، وتستمر مع الإمام وتتلطف مع الإمام. فإذا قالك لا أنا أكبر بين الركنين، قل له لاحظ هذا الشيء، يعني لا تجبره ولا تعنف عليه، ها؟ تنتبه من هذا، تخبره، فإن استجاب الحمد لله، ما استجاب إن كان إثم فهو عليه، والأجر لكم. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول: زوجي توفي وعندي عندي بنت وأربع أولاد، ودخل الشهري قليل جدا، يعني بالكاد يكفي مصاريف أكل، وما أستطيع أشتري يعني منه ملابس لأولادي، رجعت أطلب من شيء وأن أسدد المبلغ عبر شركة ذكرتها، الآن يقولون بأنه ربا وأنا أسدد على الوقت وما دفعت يعني زيادة، ماذا علي؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أنك دخلت في هذه المعاملة وملتزمة بالدفع، سددي حتى تنتهين ولا تتأخري. وبالنسبة لهذه الشركة اسألي أهل العلم قبل ذلك، فإذا كان عندها شرط جزائي ربوي هذا ما يجوز التعامل معهم، يعني الآن يقرضونك ثم يرتبون على كل قسط تتأخرين فيه غرامة مالية، هذا ربا. أنت الآن ملزمة بالسداد لأنك دخلت في هذه العملية، عملية القرض، فلذلك أنهي هذا الأمر مستقبلا، لا تدخلين مع أي جهة مثل هذه الجهات إلا وأنت متيقنة بأنها سليمة وفيها فتوى من أهل العلم. أم محمد من عجمان تسأل تقول: ما حكم من يحلف على المصحف بدون وضوء وهل عليه شيء؟ أختي أم محمد من عجمان بارك الله فيك، إذا كان تقصدين بأنه يضع يده على المصحف وهو على غير وضوء، طبعا جماهير أهل العلم يقولون بأن لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، هذا الحدث الأصغر، والحدث الأكبر يشددون فيه. فلذلك أختي الفاضلة أخطأ من حلف على المصحف وهو على غير وضوء على قول جماهير أهل العلم، لكن لو حصل هذا يستغفر الله، يقول أستغفر الله. المسألة الثانية: هل الآن القسم على المصحف يعني هي طريقة شرعية مثلا، أم أن القسم بالمصحف هو الطريقة الشرعية؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وعندنا قاعدة: يجوز الحلف بالصفة وعزة الله وحياة الله وكلام الله، ويقول والمصحف اللي يقصد فيه كلام الله الموجود بين دفتيه أو القرآن. أما أني أضع يدي على المصحف وأحلف، أنا ما أدري، أنا ما أعرف في هذا دليل، وقد يستعمل في مناسبات مثلا معينة ممكن يفتي بها بعض العلماء، لكن أنت الآن تقولين وضعت يدي على المصحف، أثمت على قول الجمهور، تستغفرين الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل بما يتيسر به الوقت في اللقاءات القادمة، مع تأكيدي على ضرورة الالتزام بشروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، وأيضا سؤال واحد يكون مختصر، مع دعوتي لكم للصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.